إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآم. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن تهامة، وذكرنا ما فيها من الفوائد. فالمرأة وصف زوجها وصفا كأنه رد على كلام النسوة السابقات، فهي تقول: هذا الرجل معتدل الخلق والخلق، كأنه مثل ليلي تهامة معتدل، لا هو حار شديد الحر ولا هو برد شديد القر. فوصفت الليل ووصفت حياتها مع زوجها. فأما قول المرأة لا حر ولا قر، فهذا وصف لليل، وأما قولها ولا مخافة ولا سآمة، فهذه وصف لحياتها مع زوجها. تقول: هي لا تخاف وهي معه، ولا تسأم حياتها معه. والخوف إنما يكون من صور وعلى صور. فأول ما تخاف منه المرأة أن يطلقها زوجها، فكأن هذه المرأة أمنت من هذا الجانب، وهذا يدل على مدحها لنفسها بما سيظهر إن شاء الله تعالى. ومن أعظم ما يخافه النساء الطلاق، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكسر المرأة طلاقها، فلا تنكسر المرأة بشيء أعظم من فراقها لزوجها. كما كانت العرب تقول: زوج من عود خير من قعود، زوج من عود خير من قعود. وهذا الباب له أحكام سوف يأتي الكلام عليها إذا وصلنا إلى موضعها اللائق بها. فالطلاق قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مستوي الطرفين. لكن المرأة أشارت إلى شيء من حياتها، وهي أنها أمنت هذا الجانب، بعكس كثير من النساء يخفن من هذا الجانب، لأنهن رزقن بأزواج يتكلمن بالطلاق صباح مساء ويحلفن به ويهددن المرأة بالطلاق، وهذا خلق سيء ليس بحسن. فإن المرأة تفقد الأمانة إذا كان زوجها بهذه الصفة، وتعيش خائفة وجلة منه. وقد شرع الله عز وجل الطلاق ليكون حلا شرعيا لما يكون في الأسرة، لم يشرعه ليتلاعب الناس به، بل سماه الله عز وجل من آياته، فقال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لا تتخذوا آيات الله هزوا، المراد به الطلاق عند جماهير أهل العلم، والمعنى ألا يكثر المرء من الحلف بالطلاق ولا من اللعب به. ولهذا لما كثر تمادي الناس في هذا الباب أجرى عليهم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه الثلاثة، فجعلها ثلاث طلقات. فالطلاق كما قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، ولم يقل الطلاق طلقتان. لو قال الطلاق طلقتان فمن قال لامرأته أنت طالق طالق فقد طلق طلقتين، لكن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، فالمرة هي الطلقة بعدتها. الطلاق مرتان، المرة الطلقة بعدتها. فالله عز وجل رحمة بنا يعلم أن المرأة قد يتكلم بالكلام الذي يضره وهو لا يدري، كما قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فالإنسان أحيانا يستعجل ويغضب فيدعو على نفسه أو يدعو على امرأته أو يدعو على أبنائه أو على أمواله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا تصادفون من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. فالله يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، كما يستعجلون الخير لو عجل لهم الشر لقضى على كثير من بني آدم. فالإنسان العجول إذا غضب فارق المرأة، فلو كان الطلاق طلقتان لانهدمت كثير من الأسر. فجعل الله عز وجل الطلاق مرة، أي طلقة يلقيها الرجل على امرأته، ثم له الرجعة في عدة تطول أو تقصر حسب عدد النساء. في طوال هذه المدة تهدأ النفوس وتستقر القلوب، لا سيما مع حكم الله عز وجل ألا يخرج الرجل امرأته المطلقة من البيت، ولو فعل لا تخرج المرأة المطلقة من البيت. فإن قال لها أخرجي من البيت قالت لا أخرج من البيت. فإذا بقيت المرأة مع زوجها نحو من 3 أشهر وظل الرجل مصرا على الطلاق فهذا رجل كاره لا يريد. لكن في طوال هذه الشهور الطويلة يهدأ المنفعل كما ذكرنا ويستقر قلب الغضوب فيراجع الرجل امرأته. ولعل هذا المعنى أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر النهار. فيشير عليه الصلاة والسلام إلى أن المشكلات بين الزوجين لا تستمر، وأن الرجل لو صبر والمرأة لو صبرت لكان الجلد عاقبته العناق، فما بالك بما هو دون الجلد. فجعل الله عز وجل هذا من رحمته تيسيرا على الناس لما في الطلاق مما تنكسر به قلوب الناس، لا سيما قلوب النساء ينكسرن بالطلاق، ولهذا اسمها طلقة، يعني كانها طلقة فعلا إذا وقعت على المرأة أصابت قلبها فمات طلقة، واخد بالك؟ وأحيانا الإنسان يرمي الطلقة وهو لا يشعر. في أخ في أعرابي في نثر الدر ذهب إلى بعض المفتين فقال له: ألقيت على امرأة الطلاق، فقال: أصابها أم لا؟ اعتبر الطلاق رميا يعني. فالناس استعجلوا هذا الحلم. فكان أحدهم في زمان عمر يطلق امرأته يقول: أنت طالق حمل بعير. واخد بالك؟ يعني الطلاق بالحمل، بالحمل بعير. وبعضهم يقول: أنت طالق كألف. فلما استعجلوا في هذا ولعبوا به أمضى عليهم عمر ألفاظه، فإن قال أنت طالق كألف قالوا له: طلقت بثلاث والداخل عندك 97 لزوجات أخرى. يعني حتى جرى في عند بعض أهل العلم مسألة الطلاق المبعض. كان زمان إنسان يقول امرأته: يدك طالق، رجلك طالق، نصفك طالق. وبعضهم عند شريح كان متزوج بأربع فقال لهن: اقتسمن طلقة. واخد بالك؟ هذه المسألة الحقيقة أيضا من عظم هذا الباب تنازع فيها الفقهاء جدا. يعني من قال لمرأته، هو مسألة الطلاق المبعض مبني على حديث صحيح، وجرت مسألة في زمان السلف، من قال لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، فأدخلت يدها أو رأسها أو رجلها تطلق أم لا؟ فذهب قتادة إلى أنها لا تطلق حتى تدخل بكلها. إن قال أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت رجلا ثم أخرجتها لا تطلق، أدخلت يدا ثم أخرجتها لا تطلق، أدخلت يدا كأن تتناول شيئا من داخل البيت مثلا ثم تخرج. وذهب حماد بن أبي سليمان إلى أنها تطلق لو أدخلت يدا أو رجلا أو رأسا، واستدل بما في صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث عوف بن مالك أنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عوف: قلت نعم يا رسول الله. قال: ادخل. قلت: أدخل كلي أو بعضي؟ قال: ادخل كلك. فقالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام عد دخول البعض دخولا، أدخل كلي أو بعضي؟ فإن أدخل بعض جسمه يعتبر قد دخل. والإمام أحمد رحمة الله عليه قال: أنا لا أجترئ أن أتكلم في هذه المسألة. يعني من قال لامرأته: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، فأدخلت يدها تتناول شيئا، الفقهاء اختلفوا أهذا طلاق أم لا. ومن ورع الإمام أحمد ومن خطورة الباب قال: لا أجترئ أن أتكلم فيها، من صعوبة الباب ودقته لأنه معلق بالفروج. فهذا الباب أكثر الناس اللعن به، حتى لا يحلفون إلا بالطلاق والعتاق والمحرمات ويبالغون. فهذا فيه أمران: الأول أن المرأة لا تأمن مع هذا الرجل وربما أبغضته، فلا تكون كما قالت المرأة لا مخافة، بل هي تعيش كل الخوف. والثاني أن الرجل يضيع أمره ويفقد رجولته، لأنه يحلف ثم يرجع ويستفتي، يحلف ثم يرجع، فتعلم المرأة أن هذا الرجل لا كلام له، فيفقد قوامه على امرأته في البيت. فهذا الباب لا ينبغي للمسلم أن يلجه إلا إذا أراد فعلا أن يفرج الله ما فيه من كرب، وعلم أنه لن يستطيع أن يقيم حدود الله عز وجل هو والمرأة، فحينئذ لا بأس أن يفارقها الطلاق السني المشروع الذي يتكلم عليه أهل العلم. فأول ما تحذره المرأة الطلاق أو التهديد به. فقول المرأة لا مخافة، وحذفت المفعول، لم تقل لا مخافة من كذا وكذا، والحذف كما ذكرنا يفيد العموم. فكأنها تقول لا أخاف معه من شيء. فهذا يدخل في أعظم ما تخاف منه المرأة، أن يفارقها زوجها بطلاق، أو أن يكون دائم التهديد لها، أو أن يكون سيء العشر. وهذا كما أن فيه مدحا للرجل ففيه أيضا مدح للمرأة، لأن أحوال طلاق الرجل للمرأة ليس كلها يرجع إلى باب واحد، بل منها ما يمس المرأة مسا جوهريا، وهو ما نزل فيه قوله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. نزلت في الرجل تكبر عنده المرأة بعد طول صحبة لها فيريد أن يفارقها، وكما قال علي: لدمامة أو لسوء خلق أو لكبر سن. فالرجل قد يريد أن يفارق المرأة لأن سنها كبير صار لا يشتهيها، أو لأنها دميمة، والدمامة أحيانا لا يقبلها بعض الناس لا سيما إذا كانت شديدة. ولذا في سنن أبي عيسى في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت امرأته: لولا مخافة الله لبصقت عليه، أي من دمامته، إذا دخل علي لا تتحمل هذه الدمامة. فالرجل قد يفارق المرأة أحيانا لأنها سيئة الخلق، أو لأنها ليست جميلة. ممكن بعض الناس كما ذكرنا قصة أبي عثمان ممكن ينخدع بامرأة عوراء عرجاء أو نحو هذا، أو ليست جميلة، فحينئذ يضجر بها فيريد أن يفارقها، أو أن تكون المرأة سيئة الخلق. وفي الحديث الموقوف: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم، فيه ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلق. فكأن المرأة مدحت زوجها ومدحت نفسها أنها شابة جميلة حسنة الخلق، لهذا تأمن من الطلاق بهذه الأسباب. ولو كانت كبيرة السن قبيحة الوجه سيئة الخلق ما أمنت من فراق زوجها. وكان النساء تغار الواحدة منهن من المرأة الجميلة. وأنت ترى في حديث في قصة أم زرع أن أبا زرع سبب طلاقه لأم زرع أنه وجد امرأة أعجبته، فهذه المرأة تأمن معها لأنها جميلة بارعة الجمال حسنة الأخلاق صغيرة السن، فحينئذ الطلاق لهذه الأسباب هي عنه في مأمن، بخلاف المرأة الدميمة التي دائما قلقة لا سيما رزقت برجل مثل أبي زرع. وهذا الرجل لي أنا رأي خاص فيه باستثناء قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والتشبيه أحيانا يشبه المحلل بالمحرم، وهذا قد يأتي الكلام عليه، والمشبه لا يساوي المشبه به من كل وجه، لكن هذا الرجل ليس حسنا، فهذا رأى امرأة جميلة أجمل من أم زرع فطلق أم زرع ونكح المرأة الجميلة. فهذه المرأة لو كان زوجها مثل هذا الرجل ما أمنت الحياة معه وخافت. ولهذا مثلا إذا نحن تكلمنا عن تعدد الزوجات، النساء الكبيرات السن والدميمات الواحدة بتخاف وتحذر، ليه؟ لأنها قد تستشعر أن زوجها يريد أن يتزوج رغبة في الجمال، بخلاف ما لو كانت جميلة. بل لعل هذا السبب كان سببا مباشرا في تعطيل هذه السنة، أن المرأة إذا لم ترزق من الجمال فتزوج زوجها عليها كأنها تشعر بنوع من الخزي، وترى هذا في عيون النساء، فحينئذ تعترض على زوجها حتى تظل كريمة عليه. فهذه المرأة زوجها حسن الخلق محب لها وهي امرأة كما ذكرنا صغيرة جميلة ملاحة، بحيث أمنت الباب الذي تخاف منه النساء وهو باب الطلاق. وإنما قلنا هو حسن الخلق وهي كذلك، لأن الكلام خرج مخرج المدح، وإذا خرج مخرج المدح فلا بد أن يفسر بهذا، وإلا لكان هذا من أعظم الذم لزوجها، لأن المدح في عدم الطلاق لا يكون إلا إذا كانت المرأة حسنة الخلق متبعلة لزوجها. أما المرأة سيئة الخلق فإمساكها ذم ولا مدح فيه. فلو كانت المرأة تأمن من الفراق مع سوء الخلق فهذا ذم لزوجها لا مدح. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الصفة إذا انقسمت إلى قسمين، فحيث جاء المدح فهو القسم المحمود، وحيث وقع الذم فهو القسم المذموم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله. فقسم الغيرة إلى قسمين، إلى قسم محبوب للرب عز وجل وقسم بغيض له. فحيث جاء في بعض الأحاديث مدح الغيرة فهي من القسم المحبوب، وحيث جاء في بعض الأحاديث ذم الغيرة فهي من القسم المذموم. وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: وقد استوصاه رجل فقال له: لا تغضب. والغضب ينقسم إلى قسمين، فحيث نهاه عن الغضب فقد نهاه عن القسم المذموم، وإلا فإن الغضب قد يكون محمودا. وفي القرآن الكريم: ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا، وفيه أيضا: ولما سكت عن موسى الغضب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء. وفي الصحيحين أيضا أنه لما قال لمعاذ: أفتان أنت؟ قال معاذ: فما رأيته في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. فهذا يدل على غضبه، بل على شدة الغضب، بل على مرات كثيرات يكثر فيها غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إذا كانت سيئة الخلق ومع ذلك لا تخاف من الفراق فهذا ذم للرجل، وهذه دياثة. لو كانت المرأة تعيش مع زوجها بأمان مطلق وهي متبرجة وهي تعصي الله عز وجل فهذا الرجل مذموم ولا يمدح بهذا، إلا إذا كانت حسنة الخلق طيبة العشرة فقابل حسن عشرتها بحسن العشرة. أما إذا كانت المرأة على خلاف هذا فإن المدح في فراقها، كما في الصحيحين وغيرهما لما قال ابن مسعود: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فسمعت امرأة يقال لها أم يعقوب كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فأرسلت إليه فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: لو قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى بعض هذا على امرأتك. فقال: انظري. فدخلت ثم خرجت، قالت: ما وجدت شيئا. قال: لو وجدت شيئا ما جامعتنا، أي لفارقتها. فلو كانت امرأة مسعود تتنمص وهو من الكبائر، ثم هي مع ذلك تأمن من الفراق وتعيش آمنة من عقابه مع المعصية، فهذا الرجل ديوث لا يمدح بهذا، إلا إذا كانت المرأة لا تخالف الشرع ولا تخالف زوجها. لهذا فسرنا ما فسرنا، وذكرنا هذه المرأة حسنة الخلق طيبة العشرة صغيرة السن مع زوجها. الحالة الثانية أن تخاف المرأة من ضرب زوجها لها سواء أخالفت أم لا، وهذا الباب له تعلق كبير بمسألة ضرب الرجل للمرأة، وليس هذا محل تفصيله، لكننا نقول ينبغي للمرأة ألا تكون آمنة من هذا الباب، بل ينبغي أن يكون الرجل مقيما لشرع الله عز وجل في بيته، مستعدا لعقوبة الولد والزوجة إذا خالفوا أوامر الله عز وجل، أن يكون حسن القوامة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. فأما الخوف المطلق فهذا ليس بجيد، بل هذا خلق سيء في الرجل، كما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبا الجهم رضي الله عنه خطب فاطمة بنت قيس فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم فضراب للنساء. فهذا وصف ذم إذا كان الرجل شديدا على امرأته شدة مطلقة، بحيث إن المرأة تخاف من الكلام، كما قالت المرأة: زوجي لعشنك إن أنطق أطلق. امرأة لا تستطيع أن تتكلم مع زوجها في أي أمر من الأمور، فهذا خلق سيء، لسيما وقد ورد في بعض الروايات أنها قالت: وأنا معه على حد السنان المذلق، كأنها على حد السيف، فكأن المرأة الرابعة أخرجت كلامها ردا عليها، كأنها تقول: أنا زوجي معتدل المزاج وأنا معه في غاية الراحة كفرحي أو كعلاقة أهل تهامة بليل تهامة، هذا الرجل لا حر ولا قر. والتعبير بنفي الحر والقر المقصود بهما نفي أذى الزوج، فإن الحر أذى وإن البرد أذى، وكما قال تعالى: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فالحر أذى الزوج والبرد أذى الزوج، هذا الذي قصدته المرأة، فهي لا تخاف من أذاه، لذا فهي آمنة ولا مخافة. فأما نحن معشر المسلمين فنقول: خوف المرأة من الرجل الخوف المطلق هذا ليس بجيد، وهذا يولد البغض في القلب. إذا كانت المرأة يرتجف فؤادها من دخول زوجها البيت وترتعد فرائصها ولا تستطيع أن تتكلم وعندها هيبة عظيمة، فهذه المرأة لا تمر بها الأيام والليالي إلا وقد أبغضت زوجها، بل ربما تجرأت على ما هو شر من ذلك. لكن نقول: لا ينبغي أن تكون آمنة أمنا مطلقا يفسد الحياة الزوجية، بل ينبغي أن تقسم الحياة قسمين. أما فيما يتعلق بزوجها، فيما يتعلق بالعشرة، فهي آمنة معه، تتضاحك وتتلاعب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا بكرا تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك، بشرط ألا يكون اللعب مصارعة ونحو هذا، واخد بالك؟ فحينئذ في هذا الباب تتكلم وتذكر رأيها، تسمع لزوجها ويسمع منها. هناك أحاديث متصلة كما ذكرنا هذا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أحيانا يزيد الباب كما قالت امرأة عمر: إن أزواج النبي ليراجعنه ويهجرنه اليوم إلى الليل. فلا شك أن هذا أمان واسع أن تراجع المرأة زوجها، بل تهجر المرأة زوجها، ولكن محبة ودلالا. وانظر إلى عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إني لا أعرف غضبك من رضاك، فقالت: كيف تعرف غضبي من رضايا؟ قال: إذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. هذا هو غضب عائشة، ليس أن هي تغلق الباب في وجه زوجها أو لا تعد الطعام والشراب أو تسب أو تلكم الزوج، ليس هذا هو المقصود. ففيما يتعلق بالعشرة، الأمان هو أفضل ما يمسك الحياة الزوجية. أما فيما يتعلق بغير ذلك بحدود الله عز وجل فهي لا تأمن، وتعلم أن زوجها سيقيم حكم الله عز وجل ولو بفراقها. ومن المشهور الجيد من كلام نور الدين وكان سلطانا على المسلمين أن امرأته أرسلت تطلب زيادة النفقة، فأرسل إليها يقول للرسول: قل لها والله لا أخوض نار جهنم في هواها. فليكن هذا القسم فيه خوف، بحيث لا تتجرأ المرأة على معصية الله عز وجل، لكن أن تأمن المرأة زوجها أمنا كاملا مطلقا، بحيث إذا أرادت شيئا فعلته ولو كان من معصية الله، فهذا ليس بجيد، بل هو خطأ، بل هو مخالف للآثار. ففي كتاب الأدب المفرد وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فمن ترك الصلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج منها، ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على امرأتك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله. فهذا نص قاطع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله. والمعنى ليس أن يضرب المرء بصفة مستمرة، حتى أن بعض أهل العلم فسر العصا هنا باللسان، والصحيح خلاف هذا، ولكن المقصود أن تعلم المرأة أن جانب حدود الله عز وجل لا تستطيع أن تلجها أبدا. وفي كتاب الأدب بوب البخاري بابا فقال: باب الصوت في البيت. ثم ساق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعلق الصوت في البيت: علق الصوت ليراه أهل المنزل فإنه أدب لهم. والمرأة إذا أمنت أمنا مطلقا كانت سيئة الخلق جدا، حتى قالت حماة شريح له، قصة المشهورة لما تزوج امرأة وصلى بها ركعتين فزارته أم امرأته فقالت: كيف أهلك؟ قال: نعم الأهل. فقالت له: اعلم أن المرأة لا يرى أسوأ منها في حالتين: إذا حظيت عند زوجها، أو كانت ذات ولد. إذا المرأة أنجبت يبقى خلاص صارت سيئة الخلق جدا، لا سيما إذا أنجبت الذكور وجمعت مع هذا الجهل البالغ، وربما وقعت في الشرك الأكبر أو الأصغر. كان تقول لزوجها: جبت لك أولاد، أنا جايب لك رجالة. فإن قصدت أنها هي الفاعلة فهذه ردة، وإن قصدت أنها سبب فهذا شرك أصغر، فلا هي سبب ولا فاعل، بل هي كما قالت المرأة لعمر: بطني كان لك وعاء. فهي وعاء، والوعاء لا يمدح. إذا وضعت في كوب الشاي شايا أو مرة لبنا أو تمرا، فهل يمدح الكوب؟ فالمرأة وعاء الذي يوضع فيها ما لها منه شيء، لكنها إذا أنجبت مع الجهل البالغ وسوء الخلق والكبر على زوجها تأمرت عليه. وكذلك إذا رأت من الرجل مودة عظيمة لا يرى أسوأ منها، فقالت له: لا ترفع العصا عن أهلك، فإن شر ما حازه الرجال الورهاء المدللة، شر ما يحوزه الرجال المرأة التي لا تخاف. لكن إذا جمعت المرأة بين الخوف والأمان، هذا في باب أحكام الله عز وجل، وهذا مع زوجها تمت العشرة. ولعل أغلب بيوت الناس فسدت بسبب أن النساء لا يخفن، بل لقد انقلب الحال حتى صار الرجال يخافون من النساء. يعني أغلب الرجال إذا تكلمنا في تعدد الزوجات لا يعمل حسابا إلا لمرأته، يفضل يضرب أخماس في أسداس وأسباع في أثمان وكله المرأة، وإذا وافقت المرأة انفتح الباب على مصراعيه، وإذا رفضت المرأة انكسر الباب. فصار الرجال بكل أسف يخافون، حتى إن الرجل أحيانا يقول لا أعرف كيف أبدأ كيف أتكلم، وهذا بكل أسف واقع مر لا كان في الجاهلية ولا في الإسلام. هذا شيء حادث عجيب جرى في البيوت بسبب لما جاءت المدنية الحديثة وأراد الغرب الكافر أن يقضوا على الأسرة، فجاءت الأفلام والمسلسلات التي صورت للناس مجرد أن الرجل يضرب فهذه جريمة، مع أن الضرب ينقسم إلى قسمين، فمن يستحق العقوبة ولم يعاقب هذا ذم لا مدح، وإنما يمدح الرجل بكونه لا يضرب إذا كانت المرأة لا تستحق الضرب. طيب، وأقسم بالذي رفع السماء بلا عمد أنني حضرت مشكلة مرة لامرأة بينها مشكلات مع زوجها ومتدللة للآخر، والله قالت لي بالحرف إن أحيانا أتمنى أن يضربني. تتمنى تشعر إن دي فحولة، ولكن الأمان المطلق هذا يولد انقلابا في الأحوال، وينبغي أن تكون هناك مسافة بين القائد الراعي والرعية، فإذا لم تخف الرعية من الراعي فسد أمرها، كما إذا لم يخف الناس من السلطان. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فانظر الآن دنيا الناس، وقد أمن الناس من الشرط لا يخافون، انظر أحوال الناس. فإذا لم يخف الأولاد من الأب والأم، وإذا لم تخف الزوجة من زوجها فسد أمرها، إلا إذا رزقت بأخلاق عالية، وقلما يوجد هذا في النساء. ولكننا نقول بحياة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعشرة وفيما يتعلق بما هو جائز ومباح، المرأة على أمان كامل، لا تخاف أن تقول وأن تفعل وأن تتدلل على زوجها. أما فيما يتعلق بأحكام الله وحدوده ومراعاة حق الزوج، ينبغي أن يكون هناك حد فاصل، والتي لا تريد أن تضرب تفعل فعل الكرام، هذا هو الضابط. ولكن كما ذكرت تغير الحال جدا، حتى صار أغلب الرجال يخافون من النساء، وهذا واقع ومعلوم لكثير من الناس، بل بعض النساء يضربن أزواجهن، وهذا أيضا موجود ولا ينكر. ويعني أقرأ عليكم أبياتا لشاعر عربي أيضا تزوج امرأة من الفتوات، يعني تزوج امرأتين كأنه كان سيء الحظ، ولكن هذا الكلام يعني كلام عربي جاهلي، فأنا يعني أحاول ألا أفسر المعاني حتى لا يطول، سأقرأ وأعانني الله وإياكم على الأبيات. اسمه جيران العودي، يقول: لقد كان لي عن ضرتين عدمنني، وعما ألاقي منهما متزحزح، هي الغول. نحن ما بدأناش. هي الغول والسعلات، حلقي منهما مخدش، ما بين التراقي مجرح، لقد عاجلتني بالنصاء، النصاء أخذت بناصيته، وبيتها جديد ومن أثوابها المسك ينفح. إذا ما انتصينا، يعني أمسك بناصيتها وأمسكت بناصيته، فانتزعت خمارها بدا كاهل منها ورأس صمحمح. تداورني في البيت حتى تكبني، وعيني من نحو الهراوة تلمح. وقد عودتني الوقز ثم تجرني، إلى الماء مغشيا علي أرنح. أقول لنفسي، أي بعدما يفيق والبيت ممتلئ أقول لنفسي أين كنت، الله المستعان. أقول لنفسي أين كنت وقد أرى رجالا قياما والنساء تسبح. خذا نصف مالي واتركا لي نصفه، وبينا بذم فالتعزب أروح. ألاقي الخنا والبرح من أم خارم، وما كنت ألقى من رزينة أبرح. تصبر عينيها وتعصب رأسها، وتغدو غدو الذيب والبوم تصبح. ترى رأسها في كل مبدأ ومحضر شعاليلا لم يمشط ولا هو يسرح. وإن سرحته فهو مثل عقارب تشول بأذناب قصار وترمح. تخطى إلي الحاجزين إن كان في أخ هنا بالقصة دي سمعنا، ما هو الأخ عامل حواجز ما نفعش خالص. تخطى إلي الحاجزين مدلة، يكاد الحصى من وطئها يتربح. لها مثل أظفار العقاب ومنسم أزج كتنبوب النعامة أروح. إذا انفلتت من حاجز لحقت به، وجبهتها من شدة الغيظ تنتح. وقالت تبصر بالعصا أصل أذنه، لقد كنت أعفو عن جيران وأصفح. جيران اللي هو الشاعر، يعني المرأة تقول أنا دائما أصفح عنه. فخر وقيذا مسلحبا كأنه على الكسر صبعان تعقر أمله. ولما التقينا غدوة طار بيننا سباب وقذف بالحجارة مطرح. أجلي إليها من بعيد أجلي إليها من بعيد فأتقي حجارتها فأتقي حجارتها حقا ولا أتمزح. تشج طنابيبي إذا ما اتقيتها، بهن وأخرى في الذؤابة تنفح. أتانا ابن روق يبتغي اللهو عندنا، فكاد ابن روق في السراويل يسلح. أنا أرى أن احنا نكتفي بهذا القدر، هي المهم قصيدة طويلة، نكتفي بهذا القدر من مراعاة للمجلس. اللهم سنك يكفي هذا الله. فالشاهد أيها الإخوة أن هذا موجود في بني آدم، موجود أن يخاف الرجل من المرأة وهو قبيح. فالمرأة تقول ولا مخافة، فنحن قسمنا الخوف إلى درجات ليكون حالنا منضبطا بالكتاب والسنة. فينبغي أن يكون الرجل شديدا مع المرأة في موضع الشدة، وأن يكون رفيقا في موضع الرفق، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. كان أحيانا يسابق عائشة، وأحيانا يسترها بردائه تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، وأحيانا يستمع إليها، وأحيانا يحدثها، كل هذا في أمان، وهي آمنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حرمات الله عز وجل إذا انتهكت لا يقوم لغضبه شيء. فكذا ينبغي أن يكون حال المسلم مع امرأته، أن يكون شديدا في موضع الشدة ولينا في موضع اللين. وفي الحديث فوائد كثيرة، وقد وقف بنا رمضان إلى هذا الحد، فأكتفي بهذا القدر من شرحنا لحديث أم زرع، وأسأل الله أن ييسر لنا زمانا آخر لاستكمال الشرح. أكتفي بهذا القدر.